نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا أبو محمد يقول: شيخنا، ما رأيكم في كثرة الشروح للكتاب الواحد كالأجرومية والورقات؟ هل ترون أنه ينبغي الاكتفاء بما خرج من شروحها وصرف الجهود التأليف في كتب أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا أصلا كثرة الشروح على الكتاب الواحد يفيد عدد من الفوائد، منها أهمية الكتاب عند العلماء وحظوته عندهم، ولهذا اهتموا به وتعددت الشروح عليه، ومنها أنها تنبع عن اعتناء علماء البلد بالكتب أو المتون المعينة، هذه فيها دلالة حضارية على البلد وانتشار بعض العلوم فيها. ومنها أيضا من فوائدها كثرة الشروح تدلك على النفع العظيم للكتاب الواحد وانتشاره في البلدان وكونه كان مقرر منهجي أو لا، وهذه مسيرة الحضارية عبر العصور الآن. فهذه كثرة الشروح على الكتاب واحد تجد سببه التداول الكثير المتنوع، التنوع في البلدان في الأعصار، تجد عدد من الشروح موجودة لكتاب واحد. وهذه سنة سار عليها علماءنا من قديم أن الكتاب الواحد تكثر شروحه كثير جدا، خاصة إذا كان هو محط أنظار وكتاب يعني غزير الفوائد جدا، خاصة الكتب المطولة، كتب الحديث والتفسير وهكذا كثرت. الكلام على المختصرات الصغيرة هذه اللي أصلا هي ابتداء السلم، مثل الورقات ذكرتها والأجرومية ومثل هذه مثلا، وبعض المنظومات وأشياء من هذه اللي هي مختصرات جدا. أما المطولات وكثرة ما عليها من الشروح هذه ما أحد سد الباب فيها، لأنها ما زالت تستوعب أكثر من ذلك. هذه المختصرات يا ولدي ما نستطيع نقول لا أحد يعني له شرح عليه يأتي ولا يطبع شرحها أو لا يكتب شرحا عليها. والسبب في ذلك أن علماء كل عصر يكتبون لأهل عصرهم بلسانهم ولغتهم وما يفهمون من إشارتهم وتمثيلاتهم وتسهيلاتهم، والعلوم تسهل للطلبة. أصل المتون المختصرة وضعت لتسهيل العلم للطلبة، فيشرح الشارح هذا الشرح لتسهيل الطلبة عصره هم. فإذا مر على الكتاب ربع قرن نصف قرن شيء تجد إلا ما تجد الشروح تحتاج إلى لغة جديدة شيء من ذلك. الآن مثلا ظهر عندنا فيما يعين على التفهيم والشرح وتسهيل العلوم ما يعرف بالخرائط الذهنية والجداول والمشجرات وشيء من هذه، وصارت تستعمل في شروح الكتب، هذا من باب تسهيل العلم. ما نستطيع نقول خلاص شروح من قبل فلا يشرح أحد، لأنه لا، هذا أدوات صارت تستعمل لتبسيط العلم وتسهيل العلم وتيسيره وتفهيم الناشئ في ذلك، فهذا جيد. أصلا كثرة الشروح على 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 على, على, على الكتاب الواحد متن واحد لا نستطيع سد بابه أصلا. الكلام وين؟ وحتى أنا أنصح الطلاب أصل طلبة العلم أن الكتاب الواحد إذا استشرعه على شيخ فليستوعب شروحه المطبوعة قراءة ونظرا، هذا هو محل الفهم الآن، بخلاف من يقول لا خلاف ذلك. والسبب لأنه يكون حينئذ صحيح أنه استشرح كتابا واحدا، لكن في الحقيقة قرأ 4-5 كتب اللي هي شروحه مثلا، على حسب الشروح المتوفرة يعني بين يديه.
هذا شيخنا إذا كانت الشروح متفاوتة، أما إن كان
أنا جاي في الطريق. ها الآن إذا قرأ الإنسان الشروح هذه متى تتيقن أو تعرف تفاوتها العلمي قوة وضعفا وغيره؟ متى تعرف يعني قوة وضعفا شيء وإفاداتها شيء آخر، تفاوت الإفادات؟ يعني الآن سبحان الله العظيم العلماء ما يأتون ويكررون كلام من سبق لنفس المتن، ما في هذا. اللي يحصل يا ولدي أن ينشط العلماء كل واحد في نظر الكتاب إلى قصد معين، فمنهم من يقصد الاستشهاد، منهم يقول للتمثيل، منهم للتقعيد، ومنهم لتنزيل الوقائع وهكذا، إلا ما تجد تفاوت في الشروحات للعلماء للكتاب الواحد، إلا كل واحد ينظر إليها من نظرة يراها أنها ما خدمت فيه. وهذا في التأليف واضح التفاوت في التأليف، قل من يأتي ويسلخ كتاب غيره أو يكرر ما عند غيره، بل لا، بعضهم يريد من شرح يكون جامعا لكل من سبق، بعضهم يريد لا مسهلا فيقتصر على عبارات، وهكذا تتفاوت الكلام على أمرين. الأول، من يأتي ويسلخ عمل غيره سلخا، هذا محل الدم قولا واحدا. الثاني، من يأتي وشرحه يكون قد مضى في مجالس سمعية ومحاضرات ودروس ودورات علمية، ثم يفرغ كما هو من تسجيلات ويطبع كما هو، هذا غلط. هذا نحن نقول يجب أن يتجنب المشايخ طباعة الكتب بهذه الطريقة، لأن الإلقاء غير الكتابة تماما، تختلف معنا وروحا ومضمونا وطريقة بالكامل، فيها من سبق اللسان، في عدم التنظيم، فيها أحيانا من الشرود الذهني، أشياء كثيرة فيها ما يصلح. الكتابة المحررة تختلف عن الإلقاء. الصحيح أنه لو فرغت له يرجع ينظر إليها من جديد ويبدأ يرتب كلامه، فحينئذ يا يصلح كلامه، اللهم مجرد تنسيقات تصلح. سبحان الله، بعض الناس يشرح كأنما يملي كتابا، يعني تأليفا، بعض المشاكل بهذه الطريقة، وبعضهم لا، شرحه شيء، لسانه شيء، وقلمه شيء ثاني. وإن ما يرى حينئذ أن الذي فرغ ما يصلح، لابد أن يحرره من جديد أولا من أوله إلى آخره. أما طباعة الكتب من غير النظر، إعادة النظر فيها أو إيكال النظر فيها إلى غيره، غير ما يدري الزيادة، هذا سيصحح لك الأخطاء المطبعية النحوية فقط، أما الأشياء الأخرى ما يدري، وهذا خطأ. ولهذا هناك عندنا كتب شروحات لبعض الكتب لبعض المشايخ المعاصرين طبعت بعد تفريغها من الأشرطة والدروس، ثم ما راجعها هو، فظهرت أخطاء حتى عقدية على بعضهم، وهذا الحقيقة سببه الاستعجال في ظهور بعض الكتب، وهذا غلط. ولهذا من جميل ما صنع بعض المشايخ أنهم التفتوا إلى مراكز أو مؤسسات بحثية تتولى إخراج نتاجهم العلمي، لأن بعضهم لا ينشط للتأليف الكتابة، وإنما ينشط الدروس وإعطاء الدروس وشيء من ذلك، فتتكفل بإخراجها مراكز بحثية وشيء من ذلك، لها قواعد في الإخراج من تدقيق علمي، من تخريج، من توثيق، ويراجعون الشيء، فتخرج حاجة مرتبة. وهذا الحمد لله عندنا نماذج علمية طيبة في هذا الباب، لكن للأسف في بعض النماذج ليست كذلك أيضا. فنحن يعني ما لا نزهد في كثرة الشروح للكتاب الواحد، ولا نقطع السبيل لمن أراد أن يشرح إن كان له شيء هناك ما يضيفه ويزيده في العلم، جيد، هذا تمام جيد. وأما سوى ذلك، يعني لا هذا ولا هذا، يعني نقول جزاك الله خير، تفرغ شيء آخر. يعني إذا لا تكتب إلا شيء ترى أنه يفيد ويضيف شيء في العلم وينتفع به الناس، لأن الكتابة والتأليف في العلم ترى من العمل الآخر، يكون فيها إخلاص ومراعاة ومراقبة الله عز وجل، ليس المقصود تسوية الصفحات ولا محل استرزاق، يعني طباعة كتب لأجل أن يسترزق بها، لا، ليس كذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله، أحد الكتب الفريدة لأحد المتقدمين العلماء في أبواب القراءات، وهو كتاب نفيس جليل، لأن صاحبه متقدم، ولأنه حصل من الأسانيد العالية لعلماء القراءات والإقراء شيء كثير جدا اختص به، ولأن بعض الكتب التي نقل منها مفقودة الآن، غير موجودة عندنا، ولأن بعض ما المعلومات الموجودة في كتب القراءات المتداولة من غير إسناد يوجد له إسناد في هذا الكتاب، فالكتاب من كتب الأسانيد العالية في القراءات، وصاحبه أحد كبار العلماء، مقرئ هراه المشهور، عالم مشهور كبير جدا، وسمى كتابه لأنه جمع كتابه، جمع على طريقة المحدثين، وفيه من كلام أهل اللغة ومن كلام أهل الغريب ومن كلام القراء طبعا وشيء من ذلك أشياء، فسمى كتابه، شوفوا، جامع القراءات للعلامة الكبير المقرئ أبي بكر محمد بن أحمد ابن الهيثم الروذباري البلخي، كان حيا سنة 498 للهجرة رحمه الله، لأنه لا يعرف سنة وفاته بالتحديد، وإنما استنبطت الباحثة أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حنان بنت عبد الكريم ابن محمد العنزي وفق الله، استنبطت من أحد القيود المقيدة لبعض النسخ الخطية أنه كان حيا في هذه السنة، لأنه أقرأ فيها وله إسلام متصل في هذه السنة، وهو آخر ما وصل عندنا. المقصود هذه الطريقة لمعرفة أحيانا تواريخ وفاة بعض العلماء، أنك لا تجد من نص على تاريخ وفاته، فتحاول تستخرج تاريخ وفاته ببعض مقروءاته، أسانيده، إجازاته، شيء من ذلك. وفق الله، الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة جدا، ما سقط منها إلا 10 ورقات تقريبا فقط، ولا الباقي كامل موجود. وفي مقدمة الكتاب أشبع الكلام جدا على الأسانيد المطولة، وهو أصلا في القراءات 10 وما زاد عليها، وأول ما ساق أسانيد القراءات فأفاض جدا، وكلما أتى انتهى من قراءة يقول وعرض الأسانيد إلى الفلان كذا، وعرض الفلان إلى كذا كذا، إلى القراء الفلان القارئ الفلاني كذا، وبهذه الطريقة. ولهذا أختنا الفاضل الباحثة وفقها الله لما جاءت إلى المقدمة، شوف إن شاء الله يظهر للإخوة، قرابة 200 صفحة صنعت مشجرات أو مصح جداول كلها فيها الأسانيد الإقرائية التي ذكرها المؤلف في كتابه. شوف أسانيد قراءة ابن كثير من رواية البزي، شوف تذكره حسب الموجود في الكتاب الآن إلى أن يصل إلى القارئ الآن هذا اللي هو عندنا معناه الروذباري. وبهذه الطريقة 200 صفحة، 200 صفحة كامل فيها الجداول، هذه الجداول عبارة عن هذه، هذه شوفها طريق فلان، طريق فلان لهوازع عن الشدائي، وطريق فلان، كل الطرق المذكورها هنا جعلتها جداول في 200 صفحة لتقريب تسلسل الجداول من حيث فهمها وفق الله. طبعا من النقول المهمة في هذا الكتاب أنه نقل عن بعض أئمة القراء مثل أبي علي الهوازي، أبو علي الهوازي رحمه الله من كبار المحدثين ومن كبار المقرئين، وله أسانيد عالي جدا، له آراء وله اختيارات ذكرت في كتابي هذا، لأنه الروذباري من تلاميذه، ما لم يوجد في آرائه ما لا يوجد في حتى بعض كتب المطبوعة، وهي مختصرة قليلة جدا مطبوعة له، وكذلك الخزاعي وغيرهم من الكتب. طبعا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات وتمويل كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف، جميل للقراءات وفقهم الله، تابع جامعة الطيبة المدينة المنورة. والحقيقة نحن دائما نثني على أصحاب الكراسي البحثية الداعمة والأوقاف الداعمة لطباعة الكتب العلمية، شكر الله لهم، لأن في هذا إبراز العلم ومشاركة بالعلم، وفيه إن شاء الله إحياء لمثل هذه العلوم، وهم يتولون بالطباعة في الغالب ما يستحق النشر من الكتب. حتى الآن ما رأينا شيء من الكراسي البحثية إلا الإصدارات المتميزة، ونسأل الله عز وجل يستمروا على ذلك ونشكرهم على ذلك. الكتاب قلنا حقق على نسخة خطية فريدة، وطبع في 3 مجلدات ضخمة من تحقيق ودراسة أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة حنان بنت عبد الكريم ابن محمد العنزي وفقها الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو في نظم معروف فيما يتعلق من علوم القرآن، اللي هو رسم العرف برسم المصحف، رسم المصحف. العلامة أبو عمرو الداني له كتاب المقنع في مرسوم المصاحف، مشهور كتاب، قام ونظم هذا المقنع، نظمه العلامة الشاطبي رحمه الله، صاحب الشاطبي المشهور، نظمه في نظم سماه عقيلة أتراب القصائد، كذا سماه النظم، في قراءة 573 بيتا، نظمها في هذه، وزاد على أبي عمرو الداني أشياء مما لم يذكرها في رسم المصحف. وهذه العقيلة تنوع شروحها، لكن للأسف ما هو مطبوع منها لشيء قليل، كتابين أو 3 تقريبا إلى طباعة هذا الكتاب. ثم جاء وشرح المنظومة عدد من العلماء، منها تلميذ عالم الدين السخاوي وفلان وفلان، من ضمن الشروح الموسعة لهذه المنظومة شرح العلامة برهان المقرئ المحقق برهان الدين إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم الجعبري المتوفى عام 732 للهجرة رحمه الله، أحد كبار العلماء المقرئين الشاميين المعروفين، وهو أيضا من جعبر، وهذه مكان بين حلب والرقة، وهو أيضا كان مكثرا من التصانيف، وقد كان عالما بالفقه وبالعربية وبالقرآن، ولهذا كثرت تصانيفه في الباب، وعرف ونعد بالتحقيق، وله بعض الكتب أو الشروح لبعض الكتب قيل أنها أنفس ما كتب في بابه. هذا من الكتب التي تميز أنها من أوسع شروح العقيلة، وفيها أنه استدرك على أبي عمرو الداني وعلى الشاطبي زيادات وتكلم عليها، وفيها أنه تعقب كل من سبق شرحه من العلماء، منهم أولهم علم الدين السخاوي لأنه تلميذ الشاطبي وشرح منظومته وتعقبهم. طبعا الذي زاد عليه هو من جاء بعدها ابن القاصح، اللي جاء بعده اللي جاء بعد الجعبري زاد عليه وتعقبه اصلا في اشياء، وهو ايضا طبعا هو هاشوف لانه كان له معرفه بالمنطق. هذا الكتاب مع انه شرح في رسم المصحف الا ان فيه من صعوبه العباره والتعقيدات وبعض المصطلحات المنطقيه، يعني هي من اثر هذه العلوم في مثل هذه، من اثر هذه الماده في مثل هذه العلوم ادخلها في هذا، وهذا اللي جعل شرحه يعني جعل لبعض من جاء بعده مستدرك عليه. وسمى شرحه جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد. قلنا العقيلة للشاطبي، وأما الجميلة فلبرهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري متوفى عام 732 هجرة رحمه الله، والكتاب حقق في مجلدين. قام على تحقيقه ودراسته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إلياس محمد أنور، وحقق الكتاب على ثلاث نسخ خطية أو أربع نسخ خطية والله الغلط مني، وقام على تمويل الكتاب كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة الطيبة المدينة المنورة. طبعا في المقدمة أخونا المحقق وفقه الله ترجم للعلامة الجعبري بترجمة جيدة مفيدة، لكن قدم بمقدمة مهمة كان من ضمن ما فعل في التمهيد المصنفات التي كتبت وألفت في رسم المصحف من بداية التصنيف إلى العصر الحاضر، وهذا استوعبها وفيها إفادات جميلة جدا. والكتاب اعتنى به صاحبه، قابله على أصول الخطية كما ترى هذه الأصول الخطية، إن شاء الله يبارك الأخوة هذه الأصول الخطية، واعتنى به. طبعا يذكر لك الناظم، هذا الناظم يذكر لك البيت مرقوما ومشكولا، ثم بعد ذلك شوف هذا البيت مرقوما ومشكولا محبرا كما ترى، ثم يأتي شرح العلامة الجعبري بعد ذلك، وهذه تعليقات المحقق وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو من الكتب المهمة، وهو عبارة عن شرح أو إفراد قراءات الأئمة الثلاثة الزائد على السبعة، القراء السبعة المشهورين مشهورين معروفين، ومجاهد أول من سبعة السبعة سبعة السبعة الثلاثة الآخرون اللي هم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي، هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب القراءات العشرية المتواترة، لكن قل من أفردهم بالتصنيف من حيث جمع رواياتهم أصولا وغيرها. هذا العلامة الكبير الإمام المقرئ صدقة ابن سلامة ابن حسين المسحرائي من مسحرة بالشام أيضا المتوفى عام 825 للهجرة رحمة الله عليه، ألف هذا الكتاب الذي سماه التتمة في قراءات الثلاثة الأئمة الثلاثة هم زائد على السبعة، قال أو إفراد الثلاث الزائد على السبعة، لأنه وجد من سماه بذلك أيضا. المقصود أن الكتاب خص فقط في الجمع قراءات الأئمة الثلاثة هؤلاء أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي، فجمع قراءاتهم قدم بمقدمات فيه واعتنى بذكر بعض المسائل الخاصة بهم، ثم بدأ يذكر الأصول لهم ثم الفرش بعد ذلك وتكلم عنهم ويقارن روايات العلامة المسحرة، يقارن روايات وما رد عنها ويوجه بعض الروايات وبعض العلل ويذكرها وشيء من ذلك. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السالم محمد محمود أحمد الجكني وفقه الله، أستاذ القراءات المعروف المشهور بجامعة الطيبة المدينة المنورة، والكتاب طبع بتمويل من كرسي الشيخ يوسف عبد العزيز يوسف بن عبد اللطيف جميل القراءات بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة. الكتاب حقق على ثلاث أو أربع نسخ خطية، والنسخ الخطية أكثر من ذلك وفقه الله، والشيخ قدم بمقدمة فيها الترجمة المعروفة كما، لكنه جعل في أحد المباحث من أفرد الثلاث من العناب بالتصنيف، وذكر كثيرا من الكتب وفقه الله، وذكر أيضا من استفاد من الكتاب ممن جاء بعده وقد كان له أثر كبير كتاب التتمة ممن جاء بعده، وهكذا. وهذا شرحه، هذا الكتاب وهو محقق معلق عليه بما يستحق، وخاصة رجع الشيخ إلى بعض الأصول الخطية وفيه نقول عن كتب حتى الآن تعتبر غير باردة وغير مطبوعة. الكتاب طبع في مجلدين، شوف هذا المجلد الأول. المجلد الثاني لأن الكتاب وجد في مجموع ومعه رسالتين للعلامة الجعبري أيضا، كان وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور سالم محمد الجكني لما وجد في آخر المجموع هذا سلمك الله رسالة أو معنى صح فهرس لتلاميذ العلامة صدقة ابن سلامة ابن حسين المسحرائي، هو ألف جزءا لطيفا مثل الفهرس يعني في التلاميذ تلقوا عنه القراءات، فكتب هذا جعله ملحقا بالكتاب، جعله ملحقا. شو سماه تلاميذ الإمام صدقة بن سلامة بن حسين المسحرائي المتوفى عام 825 للهجرة، ملحقون بكتابه التتمة، هو وجده من ضمن المجموع ملحق، وهو في هذا الكتاب على نفس النسخة الخطية حققه، لكنه مختصر ذكر 40 تلميذا وكل واحد ما روى عنه من الكتب وما قرأ عليه، وهو مختصر مع أن الذي هناك من التلاميذ ما هو معروف ومشهور من التلاميذ لكن ما ذكروا في هذا الجزء المختصر، لكن هذا مما ننبه عليه أن بعض الكتب مطبوعة في بطون كتب أخرى ومع ذلك لم يشر إليها في الأصل العنوان هنا، مع أنه الأولى الإشارة، لأنه هذه تعتبر جزء الآن من جزء المشيخات، أو ما هي مشيخات، جزء في التلاميذ وفق الله. طبعا الكتاب الجزء هذا أيضا حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السالم بن محمد محمود الجكني، وهو قد قال أنه قال أفرح بيدي، لأنه غالب كثير منهم قال موجت له ترجمة وموجت له ترجمة قليل، وقال يحتاج إليه. طبعا الشيخ ما شاء الله تبارك الله يعني نوع في الفهارس للاستفادة القصوى من الكتاب، يعني حتى تجاوز ما شاء الله يمكن 300 صفحة. جزاه الله خير. الكتاب قلنا طبع في مجلدين وفقه الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور السالم محمد الجكني المشرف على كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل القراءات بجامعة الطيبة بالمدينة المنورة. حياك الله دكتور.
حياكم الله سيدي، الله يحفظك يا رب.
دكتور
الله وحيا الله المشاهدين والمستمعين، وحيا الله الدكتور عبد الله على هذا المجهود الجبار.
جزاك الله خير.
الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وبعلمه وان ينفع به الامه.
امين. لو تحدثونا دكتور عن كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف للقراءات، متى نشا الكرسي وكم عدد اصداراته؟
الكرسي نشا يعني في سنه 1430 من الهجره، وبدا تقريبا العمل في 1431، يعني السنة الأولى كانت عبارة عن ترتيبات إدارية وكذا إلى غير ذلك.
ما شاء الله.
لكن بدأ العمل فعلا إن شاء الله من 1432 من الهجرة.
ما شاء الله.
وكان من أهدافه نشر علم القراءات دراية ورواية، وأخذ على عاتقه بأن ينشر ما يستطيع من الكتب القيمة في هذا المجال، وإقامة الندوات وإقامة والمشاركة في مؤتمرات علمية متخصصة في القراءات. جهد الكرسي لا يتعدى القراءات وعلومها، وبالذات علم القراءات بالضبط، وإن كان علم الضبط وعلم الرسم هذا له علاقة بالقراءات، لكن حقيقة إلى الآن سنتجه إن شاء الله، عندنا نية أن نجعل كرسي آخر للرسم ونجعل هذا الكرسي خاص بالقراءات إن شاء الله.
جميل.
أما الإصدارات ولله الحمد منا فهي كثيرة جدا، الكتب تقريبا وصلت إلى 14 كتابا أو 15 كتابا
ما شاء الله.
البحوث وصلت إلى تقريبا 14 بحث تقريبا، طبعا هذه على طبعت على ثلاث مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى وطبعنا فيها تقريبا كتابين أو ثلاثة كتب، المرحلة الثانية طبعنا فيها أيضا عدة كتب، المرحلة الثالثة وهي التي نزلت كتبها الآن قبل أسبوعين تقريبا أو قبل شهر وصلت الدفعة الثالثة، وتكمل هذا العدد الهائل من الكتب والبحوث.
ما شاء الله ما شاء الله.
أيوة. الفترة الرابعة إن شاء الله، المرحلة الرابعة إن شاء الله ستبدأ أيضا بعد شهر تقريبا من الآن، عندنا بعض الكتب وعندنا بعض الأبحاث، وإن شاء الله ستكون هي الكتب المرحلة الرابعة بإذن الله تعالى.
ما شاء الله. مساك الله بالخير يا شيخ السالم.
مساكم الله بالنور أستاذ عبد الله، الله يحفظكم الله يحفظكم.
الله يرضى عليك. نحن الليلة والله نتشرف بمداخلتك وسعداء جدا بأنك معنا، وأنت قامة علمية معروفة يشار إليك الله يجزاك خير في هذا التخصص، ولك أيادي بيضاء. يعني
الشرف لي يا سيدي، الشرف لي أن أسمع صوتكم وأشارك معكم ولو بقليل من خدمة كل كتاب الله عز وجل.
أكرمك الله.
وأنا من المتابعين لهذا البرنامج واستفدت منه كثيرا في الكتب وفي عناوين الكتب وفي دراسة إظهار المناهج الكتب التي تعرفت إليها، فلا أملك إلا الدعاء لكم بظهر الغيب أن الله يوفقكم ويبارك لكم في عملكم وفي أهلكم وفي مالكم وفي ولدكم وأن يستفاد منكم.
جزاك الله خير.
هذا يستفاد منه.
الله يثيبك يا شيخ. طيب يا شيخ، طبيعة الكتب اللي تطبعونها، هل هي رسائل علمية أو أنها بحوث توكلون لبعض المحققين يشتغلون عليها، أو ممكن أحد يأتي بكتاب لكم في القراءات من الخارج يعطيكم إياه وتطبعوه؟ يعني طبيعة ما هي، كيف الانتقاء يعني؟
نعم نعم، نحن أول شيء لابد أن يكون هذا الكتاب يكون في علم القراءات.
جميل.
وأن يكون من الكتب المتقدمة في القراءة، يعني قصدي يعني ما بعد عصر ابن الجزري نادرا نأخذ منه كتاب. فنحن نهتم أساسا بالكتب الأصيلة، أولا الكتب الأصيلة.
جميل.
يعني القديمة جدا.
جميل.
يعني ككتاب الكامل، ككتاب الجامع للرودباري، وكتاب الجامع للرودباري ولله الحمد منا، يعني نحن أول من طبعه ولله الحمد منا، وغير ذلك من الكتب المهمة. أما كيفية الطباعة، نحن في البداية كنا نشترط أن يكون صاحب البحث أو صاحب الكتاب أن يكون يحمل شهادة الدكتوراه، ثم رأينا أن هذا فيه ظلم، لأن كثيرا من طلاب العلم الذين خدموا الكتب وخدموا التراث ليسوا دكاترة، وإنما هم علماء.
صحيح.
فانتبهنا إلى هذه النقطة وأصبحنا لا نشترط شهادة الدكتوراه للباحث، وإنما نشترط مكانته العلمية. فيتقدم لنا الباحث بكتابه أو ببحثه ويعرض على اللجنة العلمية وتقيمه وتقيم عمله. إذا كان بحثا علميا يشترط أن يأتي بشهادة تحكيم من مجلة علمية محكمة. نحن لا نحكم الكتب، نحن يأتينا الكتاب محكم ويكون ما طبع ونتولى طباعته بعد دراسته علميا وتقييمه حسب اللوائح التي وضعتها الجامعة.
طيب يا شيخ، هل عندكم يعني هل طبعتوا شيء من المطولات؟ يعني أنا أعرف أنه جزاك الله خير الكتاب الكامل اللي صدر 7 مجلدات يمكن هذا أطول ما طبعتم ولا لا يا شيخ؟
نعم الكتاب الكامل حقيقة، لكن طبعنا كتاب أطول منه وهو كتاب الجامع للرادباري. الجامع للرادباري أكبر من الكامل، لكن الكامل طبع بطريقة كان ممكن أنها تكون في جزئين، لكن في ملابسات ما يصح الآن الكلام فيها إعلاميا. لكن كتاب الجامع أكبر وأكثر رواية من كتاب الكامل.
ما شاء الله.
وكان كتابا، وكان الجامع للرادباري مطموسا حتى أكرم الله به إحدى الأخوات في جامعة الأميرة نورة وحققته ودرست عليه وحققت دراسته في وأخذت عليه شهادة الدكتوراه وتقدمت به للكرسي وقيم علميا ووفق على طباعته، وهو الآن مطبوع للحمد في 3 مجلدات كبار أيضا.
أي صحيح، عرضنا. طيب يا شيخ، أنت قلت إنه لكم ما شاء الله يمكن صدر 14 كتاب غير الأبحاث وشيء من ذلك، ترى ما عندي إلا 6.
لا طيب أقولها على عجل: الكامل الهدلي، الجامع للرادباري، الروضة للمعدل، شرح الدرة للشيخ المرصبي، التتمة للمسحرائي، أصول شرح الشاطبية أيضا للمسحرائي، كشف الأسرار، وهذا من الكتب المجموعة الرابعة وهو تحقيق الدكتور عبد الله القرشي من جامعة الطائف.
طبعا هذه كلها مجلدات يا شيخ، ها؟ هذه كلها مجلدات.
كشف الأسرار مجلدين، نعم، التتمة مجلدين، شرح الدرة مجلد، الجامع للرادباري 3 مجلدات، الروضة المعدل 3 مجلدات، أيضا اختيارات ابن نجاح أعتقد 2 أو 3 مجلدات في الرسم،
ما شاء الله،
واختيارات الإمام المتولي رحمة الله عليه في القراءات،
جميل،
وشرح العقيلة أيضا اللي هو الدكتور زميل الدكتور إلياس أيضا في مجلدين.
يا شيخنا طيب، هل سنرى إن شاء الله رسالتك الماجستير والدكتوراه من ضمن هذه المؤلفات ولا لا؟
هو التتمة كانت رسالة الماجستير.
أي صحيح.
التتمة حقيقة كانت رسالة الماجستير، وهذا من بركات الشيخ المرصب رحمة الله عليه، هو الذي نبهني على هذا الكتاب وقال إنه أجمع كتاب في كتب القراءات الثلاثة، والحمد لله أكرمنا الله في الماجستير وحققته. أما رسالة النشر فالله أعلم، الآن نحن شغال على الطبعة الثانية والله أعلم هل اللجنة العلمية ستوافق على طباعته في
النشر اللي هو ابن الجزري. هذا رسالتك الدكتوراه يا شيخ، ها؟
نعم هذا رسالة الدكتوراه.
ما شاء الله.
وطبعه المجمع في 6 مجلدات.
ما شاء الله.
في 6 مجلدات مطبع، والآن إن شاء الله الطبعة الثانية في إن شاء الله نعد لها قريبا.
طيب شيخنا، لو تبشرنا ببعض الأعمال القادمة للكرسي إن شاء الله، مما ستطبعونه إن شاء الله؟
والله عندنا الآن تقريبا 4 كتب إن شاء الله هي حتكون في الدفعة الرابعة، لكن لو تعذروني ما أستطيع أن أذكر أسماءها الآن حتى تتم الموافقة النهائية. حتى لا ينحرج بعض الزملاء.
طيب جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير يا دكتور.
بإذن الله ثق تماما يا أخي عبد الله والسامعين جميعا أن كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل القراءة في جامعة طيبة لن يطبع أي كتاب في القراءة إلا هو كتاب له أهمية ومكانة في علم القراءة.
جميل.
يخدم الباحثين ويخدم أهل القراءات إن شاء الله.
الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ووفقكم.
شاكرين لكم هذه المداخلة الكريمة يا دكتور.
وإياكم يا سيدي، شكراً.
الله يجزاك. كان معنا الأستاذ الدكتور السالم محمد الجاكني المشرف على كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل القراءات بجامعة طيبة. أستاذنا شيخنا. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل أزعجك ضيق المعيشة وغلاء الأسعار؟ إذا كنت تريد زيادة دخلك فهناك أسباب لزيادة الرزق، منها تقوى الله وترك المحرمات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها التوكل على الله تعالى، ففي الحديث: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وبسط الرزق يشمل توسيعه وكثرته والبركة فيه. ومن أسباب زيادة الرزق الاستغفار، قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها الصدقة، قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومنها الدعاء، قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الدعاء المأثور: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ومن أسباب زيادة الرزق شكر الله تعالى على نعمه، قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد كانوا يسمون الشكر بالحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ومنها السعي في الأرض والأخذ بالأسباب، قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومنها التبكير في السعي، فعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب من كتب، هو أصل شرح لمنظومة، العلامة بن الجزري صاحب منظومة أفرد القراءات الثلاث المرضية، اللي هي قراءات الثلاثة التتمة السبعة، تتمة العشرة، اللي قلنا أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي، أفردهم في منظومة في قراءاتهم، وسمى المنظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية للإمام الحافظ الكبير المقرئ محمد بن الجزري العلامة الكبير المشهور المتوفى عام 833 هجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا وصل المنظومة، قام على شرح هذه المنظومة العلامة المقرئ المفنن المحقق المتأخر الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي المتوفى عام 1409، هذا أحد العلماء القراء الكبار المعاصرين رحمة الله عليه، توفي عام 1409 للهجرة، وقد درس في عدد من البلدان منها المدينة المنورة، درس في الجامعة الإسلامية وأخذ عنه العلماء والوافع كثير جدا، وانتشر الخير الحمد لله لما جاء المدينة. طبعا هذا الكتاب هو له عدد من الشروح، هذا من شروحه التي بقيت التي مات ولم يطبعها بعد، ثم وفق الله عز وجل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السالم محمود أحمد الجكني وفقه الله، هو العالم أيضا المتخصص في علم القراءات، إلى إخراج الكتاب على نسخة المؤلف وهي مسورة المؤلف بخطه هو، وأخرجه فيطبع لأول مرة في هذا الذي سماه شرح الدرة المضية. فالدرة المضية منظومة ابن الجزري، وهذا شرح لها، والعلامة عبد الفتاح المرصفي رحمه الله قد عرف بتحقيقاته العالية، وقد كان حريصا على بيان اصطلاحات ابن الجزري وعلى العبارة السهلة الشارحة وعلى المقارنات، وكان يناقش كبار العلماء وله ترجيحات واختيارات، وكان مفننا في الباب وله إضافات وإيجادات ويعول على بعض الأشياء في هذا الباب، يعني مما وكلامه جميل جدا. وكتابه طبعا طبع هذا في مجلد من إصدارات من تمويل كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات في جامعة طيبة بمدينة منورة. طب هذا طريقتهم أو هذه طريقة الشرح، أنه يأتي إلى المنظومة، هذا أولها إن شاء الله، هذا الأول. شوف قال الناظم هذا النص المحق، قال الناظم قال كذا الحمد لله، ويبدأ بعد ذلك الشرح اللي هو شرح العلامة عبد الفتاح المرصفي وقام على خدمته والتعليق عليه ما يحتاج إليه أخونا الشيخ السالم الجكني وفقه الله، وطبع في مجلد. هذا الثاني أيضا ما بعده أيضا للعلامة المرصفي، هو راح ودرس في ليبيا 16 سنة في أحد الجامعات الليبية، وهناك وجد أن القراءة التي يعولون عليها قراءة نافع من طريق قالون، وأخذوا عليه علم فكتب لهم كتابا جامعا في رواية قالون، فصنف هذا الكتاب الذي سماه الدر المصون على الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون من طريق الشاطبية. طبعا هذا الكتاب حرره، طبعا هذا الكتاب طبع طبعته الأولى في حياته قبل، لكن طبعته قبل 50 سنة يمكن نصف قرن تقريبا طبعته الأولى، هذه الثانية وهي مزيدة ومحققة ومعتنى بها ومعلق عليها. هذا الكتاب طبعا الكتاب من تأليف العلامة الشيخ العلامة المقرئ المحقق الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصي المتوفى عام 1409 الهجرة رحمه الله، هو في هذا الكتاب أراد أن يجمع أن يذكر أصول رواية قالون مع النواحي التجويدية له أيضا، وأما الفرش فلم يذكره في هذا الكتاب إطلاقا، ولهذا عول عن واحد تجويد على قضايا التجويد وغيره وذكرها في هذا الكتاب رحمة الله عليه. وكتابه محرر ويعد أطول كتاب عندنا في أصول رواية قالون حتى الآن، لأنه كان عالما وكان واسع الاطلاع في كتب القراءة، فنقل من الكتب والروايات وأقوال العلماء ما لا تكاد تجد مثله مقارنة ومدرسة إلا في مثل هذا الكتاب. طبعا قام على هذه النسخة أو على هذه الطبعة تحقيقا وتعليقا وإفادة مع كتابة بعض المقدمات المهمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيد محمود بن سعيد الطبيب المسلاتي أو المسلاتي وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة المرصفي، لكن ذكر من جميل ما صنع أنه حافظ على التقاريض والكلمات التقدمية التي قدم بها مجموعة من العلماء لهذا الكتاب الجليل، لأنه أول طبعة كانت في حياته، والكتاب استمر على هذا، والكتاب فيه من المدارسات والترجيحات والاختيارات شيء رحمة الله عليه يحرص عليه. الكتاب طبع بتمويل كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات تابع جامعة طيبة المدينة المنورة. هذا سلمك الله كتاب آخر في آخر ما عندنا الآن من إصدارات الكرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف، وهو أصله شرح أيضا لنظم، طبعا النظم بعنوان الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة. صاحب الفوائد المعتبرة من هو؟ هو العلامة المقرئ الكبير محمد بن أحمد المتولي، وهو من العلماء المتأخرين، توفي عام 1313، وله عدد من الكتب في الباب، مشهور عالم مشهور، أراد أن يفرد الأربعة القراء الزيادة على العشرة، وهم ابن محيصن والأعمش والحسن واليزيدي، هؤلاء الأربعة أفردهم في هذا النظم قراءات وذكر ما وروايات وشيء من ذلك، وسواء أصولا أو فرشا في هذا الكتاب في هذه المنظومة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود ابن عبد الفتاح محمد أبو كلوب وفقه الله، وهو عالم مقرئ معروف مفنن، في هذا الشرح الماتع الذي سماه الواضح، وهو على اسمه الواضح في شرح الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة زائدة على العشرة، وقدم بمقدمة فيها بيان الكتاب وهميته وفيها كلام وكلامه عن متولي وترجمته، ولكن وذكر فيها طريقته المطولة في الشرح، وقد أطال فيها وقدم بمقدمات وفصول ومنهجه في شرح دعاله في فصل كامل. والكتاب شوف كما ترى يأتي بالمنظومة مرقمة كما ترى، ويبدأ يشرح بعد ذلك ويقرر أول ما يقرر قراءة القراء الأربعة من الطرق الشاطبية والدرة وغيرها، ويشرح ويبذل فيها في شرحها وبيانها ومعانيها، ويتعقب من سبق من كلام القراء والشراح اللي سبقت هذه الشروح وفقه الله. الكتاب طبع بتمويل كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة المدينة المنورة. نعم
شيخنا، قد يسأل بعض المهتمين بالقراءات كيفية الحصول على هذه كتب هذا الكرسي، أين يجدوه في أي دار؟
والله هي طبعا هي هذه اللي عرضناها كانت اللي تباع في دار أروقة، وهي المتولية للطباعة أصلا، يعني لو واحد بحث تجدها في دار أروقة، هي المتولية للطباعة والناشر، فهذه الموزع دار أروقة، فسيدة إن شاء الله عندها، هي أصل من إصداراتها وهي اعتنت بها إخراجا وصلطا وتنضيدا وتوزيعا وفقها الله. هذا سلمك الله أحد الكتب لأحد علماء الحنفية المتأخرين، أصله أنه سئل عن حكم الاستماع للقرآن سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، ووجد كلام لبعضهم، فهذا هو اللي جعله يكتب هذه الرسالة التي سماها الاتباع في مسألة الاستماع، وقد خلص فيها إلى وجوب استماع القرآن مطلقا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وحشد فيها من نصوص الحنفية، واستدل بالأدلة العقلية والنقلية على وجوب الاستماع، وأنه لا فرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة. وثم بعد ذلك وأطال الكلام ونقل نقول من كتب الحنفية وأشياء. وبعد ذلك في نفس المجموع سئل أيضا عن حكم الاستماع للخطبة، فألف أيضا رسالة أخرى، شوف، ويليه رسالة في وجوب استماع الخطبة، وحرر هذا القول أيضا، وتكلم عن استماع الخطبة واجب، والكلام في نقولات كلام الحنفية وإمتهم وتفصيلي وشرحي وبيان والاستشهاد عليه. الكتابان والرسالتان من تأليف العلامة الكبير يحيى ابن عمر الشهيبي من قاري زادة، العالم الحنفي المشهور المتوفى عام 1088 الهجرة رحمة الله عليه، حققوا على 3 نسخ خطية أو 4. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أسامة عبد الوهاب حمد الحياني وفقه الله، والكتاب طبع في دار أروقة مع إصداراتهم الجميلة المتنوعة. طبعا قدم مقدمة فيها ترجمة العلامة من قاري زادة والإفاضة في ذلك ومؤلفاته وشيء من هذا، وفيها شيء من هذا مخطوط الكتاب مخطوط، ثم الرسالة الأولى ثم الرسالة الثالثة بعدها، هذه الرسالة الثانية. فنقسم الرسالة إلى قسمين، الأول فيه وجوب الاستماع داخل الصلاة والثاني بخارج الصلاة، ثم عقب بهذه الرسالة رسالة في وجوب استماع الخطبة ووفقه الله. هذا رسالة أخرى وهي مسألة اشتهرت في أواخر عند الحنفية في أواخر الدولة العثمانية، وهي مسألة هل يجوز وقف النقود أو لا. طبعا الوقف المنقول شيء ووقف النقود والدراهم شيء آخر، أما المنقول فجوزوا وقفه، المنقولة للآلات كل الآلات وغيرها تنقسمت منقولا، وأما وقف النقود والدراهم فيجوز. طبعا جماهير العلماء على المنع، صار أصلا عند علماء الحنفية في أواخر الدولة العثمانية أخذ ورد، فمنهم ألفت على رسالة المنع، فجاء العلامة العماد الكبير أبو الإمام أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى عام 982، وألف كتابا أو رسالة سماها موقف العقول في وقف المنقول، وخلص فيها إلى جواز وقف النقود والدراهم، فتوالت الردود عليه من علماء الحنفية، وظهرت عندنا عدد من الرسائل في الرد عليه، كان منها شوف قال ويبديلها السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم للعلامة الكبير الإمام محمد بن بير علي البركوي الحنفي رحمة الله عليه، وهذا أصلا قد نقده في ضمن مؤلفات المطولة أو غيرها أكثر من مرة، لكنه ثم ألف رسالة مستقلة في الرد عليه. طبعا أصل الكتاب الثاني الصارم السيف الصارم في عدم وجواز وقف المنقول والدراهم للعلامة البركوي، أصله رد على ما ذكره أبو السعود في هذا، أبو السعود صاحب الإرشاد العقل السليم في التفسير مشهور في هذا العقل، ولهذا لما قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العظيم حسين سلهب بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي محمد جبرين سلهب، قاموا وطبعا حقوا الكتاب على 3 نسخ خطية تقريبا، وقدموا مقدمة التعريف بها، لكن شوف ايش فعلوا لما جاءوا إلى تحقيق الكتاب، فإنهم وضعوا الأصل وهو كتاب أبو السعود في الأعلى، وتحته ها هنا مرقما، لأنه هو قوله كذا فالجواب كذا، جعلوا كتاب العلامة البركوي تحته هكذا بهالطريقة، ثم بعد ذلك أما الزيادات فأنا مرقمة اللي هي التعليق ما يحتاج إلى تعليق من زيارات المحققين وفقهم الله، والكتاب عبارة عن رسالة أو جزء لطيف من مطبوعات دار أروقة، هذا سلمك الله كتاب لطيف أيضا، وهو على طريقة إفراد التراجم لبعض العلماء واستيعاب مفردات الترجمة، محاولة استيعاب ذلك خاصة لبعض من لم يعني يكتب فيه ما يستحقه من الوصف أو من المعلومات. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى صوفان قدومي بترجمة لأحد بلدياته وهو العلامة الكبير شوف عبد الله صوفان قدومي، طبعا وسمى كتابه الجامع، وهو لأنه ليس عندنا كتاب مثل هذا الطول في ترجمة العلامة الصوفاني، الجامع لسيرة الشيخ العلامة عبد الله صوفان القدومي مفتي الحنابلة في الديار الشامية المتوفى عام 1331 للهجرة، حياته ومواقفه وآثاره العلمية وأعلام قريته كفر قدوم. طعم التاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عيسى صوفان القدومي وفقه الله، والكتاب قد تعب عليه، يقول ظل 10 سنين يجمع المعلومات من بين كتب الطبقات والتراجم والإجازات والرسائل هنا وهنا، وقابل عدد من أحفاد العلامة عبد الله صوفان ومن بقي من أسرته من آل قدوم، هو قدومي أصلا، هو أصلا قدومي الكاتب المؤلف وفقه الله، وحاول أن يبرز أهمية بلدته وهو كفر قدوم، وذكر حتى من ضمن ما ذكر فيها بعض علماء البلدة وترجم لهم في الكتاب هذا أيضا ليبرز الجانب العلمي لها أيضا وفقه الله، وترجم وحاول يستوعب مفردات الترجمة من نسبه وسيرته ونشأته وكذا وبعض قراباته ومن كانوا وإلى مؤلفاته والكلام عنها وشيء من ذلك، وذكر فيها أيضا شوف هذه نماذج خطية لخطه، شوف هذه نماذج خطية، شوفها هذه نماذج خطية من خط العلامة عبد الله صوفان القدومي رحمة الله عليه، شوف هذا كثير بالوثائق كثيرة جدا رحمة الله عليه، شوفها هذه بعض ما طبع له قديما رحمة الله عليه، الكتاب مطبوع في جزء اللطيف ومجلد اللطيف من إصدارات دار أروقة، هذا سلمك الله رسالة علمية وهي رسالة أصولية اعتنت بموضوع العلة، العلة عند الأصول مشهورة من أركان القياس، واتفقوا على أنه في القياس لا تصح إلا العلة المتعدية لأجل أنها منتجة، طيب العلة القاصرة ما الحكم فيها وما الكلام فيها؟ هل اتفقوا أنه لا ما في تعدية فيها، لكن الكلام هل يعلل بها أو لا، وما فائدته حينئذ إذا كان لا يعد بها الحكم؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هاني كمال محمد جعفر وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يجمع كلام الأصوليين في الباب مما يتعلق بالعلة القاصرة ونحوها، فسمى كتابه العلة القاصرة وتعليل الأصوليين الأحكام الشرعية بها دراسة أصولية تطبيقية مقارنة وفقه الله، الكتاب طبعا تكلم فيه عن موضوع العلة وتعريفها وأهميتها وكون ركن القياس، ثم عقد بابا في العلة القاصرة مفهومها والمراد بها وفوائد التعليل بها وشيء من ذلك، والفرق وإذا تعرض قل علة قاصرة مع علة متعدية وشيء من هذا، ثم جعل بابا في أحكام العلة القاصرة وما يتفرع عنها، ثم جعل بابا في الخلاف الأصولي في العلة القاصرة، وذكر أنهم على ثلاث أقوال، منهم من منع مطلق ومنهم من أجاز مطلق ومنهم من فرق بين العلة القاصرة المجمع عليها والمنصوصة والعلة القاصرة المستنبطة، وذكر الكلام الأصولي والخلاف بينهم وخلص النتيجة. الباب الأخير هذه التطبيقية، الناحية التطبيقية قسموا إلى بحثين، مبحثين، مبحث خاص بمجال العبادات ومبحث خاص بمجال المعاملات، وذكر فيه المسائل التي علل فيها الفقهاء والعلماء العلة في هذا الأحكام، العلة القاصرة المقصود اللي هي مقصورة على محلها فلا تتعدى، جاء النص على أن هذه علة مثل علة القصر علة السفر، فهذا لكن لا غير متعدي، هذا محله السفر ولا تتعدى، وهذا الطريقة المقصود أنه ذكر فوائد التعليل بالعلة القاصرة وهل يعلل بها ولا وشيء من ذلك، الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار الفتح وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى وهو صاحبها أراد بها أن يبرز جانب من المقارنة بين عالمين كلاهما ألفا في نفس الفن في نفس الموضوع، أحدهما مشرقي والثاني مغربي، وبينهما يعني يمكن 140 سنة بين وفاتيهما، لكن كلاهما كتب في إعراب القرآن، وسمى كتابه إعراب القرآن بين المشكل لمكي والبيان لابن الأنباري، المكي بن أبي طالب القيسي عالم أندلسي ألف كتابا مشهور سماه المشكل في إعراب القرآن، وهو كتاب سيار معروف، والابن الأنباري أبو البركات ابن الأنباري له كتاب سماه البيان في غريب إعراب القرآن أيضا كتاب معروف سيار، وهذا مشرقي وهذا مغربي، العجيب أنهم اشتركوا في مجموعة من الحيثيات من حيث الشواهد والمصادر وأشياء من ذلك، لكن واختلفوا في أشياء، أخونا الحبيب جزاه الله خير فضيلة الشيخ الدكتور فادي صقر عصيدة وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يقوم بهذا البحث كمقارنة بين الكتابين سواء فيما اشترك فيه أو فيما افترق فيه من حيث إعمال المصادر وطريقة توظيف الشواهد والمنزع منها وشيء من ذلك، شوف نكمل عنوان إعراب القرآن بين المشكل لمكي والبيان لابن الأنباري دراسة مقارنة في المصادر والشواهد في المصادر والشواهد، فهو هذا القصد الأول الكلام، وطبعا قدم مقدمات معروفة في إعراب القرآن والتعريب به والكتب المهمة، ثم ترجم لمكي وكتابه ولابن الأنباري وكتابه، ثم تكلم بعد ذلك عن جعل بابا خاصا في المصادر وبابا خاصا في الشواهد، وهو طريقة تنيت إلى المدرسة المصادر مثلا المدرسة البصرية، مدرسة الكوفية، غيرهم، وهذا والعلماء، علماء البصريين علماء بهذه الطريقة، والشواهد كذلك يأتي إلى العلماء ومن استفاد منهم ويقارن بين الاثنين وفقه الله. الكتاب مطبوع أو من إصدارات دار أظن الفتح، الفتح أو نعم دار الفتح، وفقهم الله. هذا سلمك الله. كم معنا باقي؟
دقيقتين.
هذا سلمك الله عبارة عن شرح لكتاب مختصر في النحو مشهور سيار، وهو إلى الآن ما زال يدرس في حلقات العلم، مش خاصة عند علماء الأكراد بالعراق وغيره من بلدان، وهو كتاب الأنموذج في النحو لجار الله الزمخشري، مشهور الكتاب، والكتاب طبعا له عدد من الشروح معروفة من المتقدمين وغيرهم وطبعت بعضها. هذا أحد الشروح المعاصرة له، أصله كانت دروس ألقاها على الطلبة ثم بعد ذلك حررها وأضاف إليها ونقحها وزاد توثيقا وتخريجا وتدليلا عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور النعمان الشاوي وفقه الله، وثم شرحه هذا بغية العبقري من أنموذج الزمخشري، وشرحه شرحا أكثر فيه من التعليل لذكر العلل والاستشهادات النحوية من القرآن والسنة وشيء من ذلك وكلام العرب. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح، وهذا يعتبر من لاحظ معي أصل كتاب الأنموذج هذا الموضوع بين قوسين وهو محبر مشكول بالكامل، وقال أنه رجع لطبعة الجوائب القديمة للكتاب وما رجع مخطوط ولا شيء، فإن كان هناك شيء من الإشكال فإنه هو يبينه أصلا من حيث الشرح والبيان وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ استوعب شروح النموذج السابقة وأضاف ما وقف عليه، وهو متخصص في علم النحو وفقه الله، وشرح الكتاب شرحا لطيفا جميلا، لكنه أشبه ما يكون بالمتوسط، له مختصر وله مطول جدا، مطبوع في مجلد جميل من إصدارات دار الفتح بالأردن وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.